الثانية بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الخلق مصطفى محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أمير محمود، أصحابكم إلى حصاد الظهيرة الإخباري، والبداية من عناوينه الرئيسية. مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يبدأ اليوم زيارة لطهران لإجراء محادثات مع المسؤولين الإيرانيين. القوات اليمنية تحقق انتصارات جديدة في مأرب وتطرد مرتزقة العدوان السعودي من عدة مناطق. والحشد الشعبي يقتل ما يسمى بوالي الطارمية والمفتي الشرعي لداعش في كمين شمال بغداد. أهلا بكم إلى التفاصيل. يصل إلى طهران اليوم مدير وكالة الطاقة الذرية الدولية رافائيل غروسي لإجراء محادثات مع المسؤولين الإيرانيين بشأن إعلان طهران وقفة في ذي إجراءاتها التوعية اعتبارا من 23 من الشهر الجاري، ردا على عدم وفاء الغربيين بتعهداتهم في الاتفاق النووي. ويبحث غروسي مع المسؤولين الإيرانيين كيفية تنفيذ أحكام رسالة طهران إلى الوكالة الدولية والمادة السادسة من قانون الإجراء الاستراتيجي للبرلمان الإيراني وكيفية استمرار تعاون الجانبين حسب الترتيبات الجديدة. وكانت الولايات المتحدة سحبت من مجلس الأمن طلب فرض الحظر على طهران وتخفيف القيود على تنقل الدبلوماسيين الإيرانيين في نيويورك. إلى اليمن، حيث أفادت مصادر ميدانية بأن القوات اليمنية باتت تسيطر على منطقة الطلع الحمراء ومواقع محيطة بها في مديرية صرواح غربي محافظة مأرب. وأضافت المصادر أن السيطرة على الطلعة الحمراء جاءت بعد مواجهات عنيفة مع قوات المرتزقة المسنودة بغارات مكثفة لطائرات التحالف السعودي، لافتة إلى أن قوات هادي والتحالف السعودي تحاول استخدام مخيمات النازحين في مأرب دروعا بشرية لمنع الجيش واللجان عن التقدم. وتدور مواجهات كر وفر بين الطرفين في منطقة العلم الواقعة بين مديرية خب والشعف في محافظة الجوف ومديرية رغوان شمال محافظة مأرب الغنية بالنفط. حول التطورات الأخيرة بشأن اليمن، نتابع الحوار التالي مع عضو المجلس السياسي لحركة أنصار الله حزام الأسد.
في الحقيقة سواء معركة مأرب أو غيرها من المعارك تأتي في سياق الرد على العدوان وفي سياق الدفاع عن هذا البلد الذي يتعرض لعدوان همجي واحتلال لبعض مناطقه وحصار غاشم منذ أكثر من 6 أعوام. ومسار مأرب هو أحد المسارات التي يتحرك فيها الجيش واللجان الشعبية لصد هذا العدوان وتحرير الأراضي اليمنية. ومأرب بالتأكيد هي جزء غالي وعزيز على قلوب كل اليمنيين. اليوم يتحرك الجيش واللجان الشعبية معزز بالشعب اليمني وثقته بالله سبحانه وتعالى وبعدالة قضيته العادلة في هذا المسار. وبالتأكيد هنالك على الطرف الآخر تكمن أمريكا وبريطانيا والسعودية والإمارات وكل الدول المنزعجة من هذا التحرك، وإلى جانبهم كذلك مرتزقتهم بما فيها داعش والقاعدة. وبالتأكيد كما أسلفت بأن مأرب هي جزء عزيز وغالي وأهميتها كذلك مثل أهمية كل المناطق بالنسبة لنا، أنها أرض عزيزة وغالية على قلوبنا. بالنسبة للأمريكان وانزعاجهم والبريطاني وانزعاجهم على موضوع مأرب، بالتأكيد هذا انعكاس لأهمية مأرب بالنسبة لهم، بالنسبة لمشاريعهم. هنالك مشاريع ستفقدها أمريكا، ستفقدها بريطانيا، مشاريع الأقلمة، مشاريع الثروات النفطية، مشاريع تدعيش المنطقة وجعلها قطعة من ما كان يسمى بثربورة أو كثير من المناطق. هنالك ثكنات للقاعدة وتحرك مكشوف للقاعدة تمثلها المنطقة بغطاء للولايات المتحدة، بغطاء كذلك أممي حاليا. الشعب اليمني يتعرض تعرض لحصار خانق. الوضعية في مارب سواء على المسار الاقتصادي هناك حالة من القرصنة سواء من قبل المرتزقة أو من قبل قوى الاحتلال، هنالك حالة من التسلط، من الظلم، من الطغيان، من الجبروت على أبناء مارب يمارسها سواء قوى ما يسمى بحزب الإصلاح المدعوم سعوديا أو كذلك القوات ما يسمى بالقوات المشتركة. التواجد الأمريكي تواجد واضح وعلني منذ السبعينيات منذ شركة هنت. الأجهزة الاستخباراتية الأمريكية كذلك لديها أهمية كبيرة فيما يتعلق بموضوع مارب. بالنسبة للانزعاج والقلق الأمريكي والبريطاني يعكس كذلك مدى أهمية مأرب بالنسبة لكل عدوان. أما نحن فمأرب بالنسبة لنا سواء على المسار الاقتصادي هنالك حالة من الإقلاق بالنسبة للكهرباء لمحطة توليد الكهرباء الذي منع اليمنيين من إيصالها إليهم خدمة الكهرباء، كذلك النفط والغاز، كذلك قطع الطرقات الرئيسية الموصلة والشريان الرئيسي الموصل خارجيا على كل المسارات.
أكدت شركة النفط اليمنية أن الخسائر الاقتصادية التي تكبدها اليمن جراء قرصنة دول العدوان على سفن الوقود خلال العام الماضي تجاوزت 20 مليار دولار. وأشار المدير التنفيذي للشركة إلى أن 26 مليون يمني يتحملون العناء بسبب أعمال القرصنة البحرية لقوى العدوان الأمريكية السعودي. وانتقد عمار الأذرعي إحاطة المبعوث الأممي في مجلس الأمن بإشارته إلى أن متوسط فترة احتجاز سفن الوقود لا تتجاوز 75 يوما، مبينا أن سفينة فاكتوري والسفينة مجنون وصلت فترة احتجازهما إلى أكثر من 300 يوم. أعلنت قيادة عمليات بغداد للحشد الشعبي عن مقتل ما يسمى بوالي الطارمية والمفتي الشرعي في تنظيم داعش الإجرامي في كمين محكم شمال بغداد. وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي أن قوة من فوج الطارمية التابعة للحشد الشعبي اشتبكت مع مجموعة من داعش، ما أسفرت عن مقتل 3 دواعش بينهم والي الطارمية والمفتي الشرعي بتنظيم داعش. وأشار البيان إلى أن الاشتباكات أسفرت أيضا عن استشهاد 3 من مقاتلي الفوج وإصابة 2 آخرين. قتل 5 مسلحين من ميليشيات قسد الموالية للجيش الأمريكي في مناطق شرق سوريا، ليرتفع عدد قتل الميليشيات إلى 22 قتيلا خلال 4 أيام الماضية، كما أصيب عدد آخر منهم في عمليات استهداف مختلفة. وأكدت مصادر محلية بمحافظة الحسكة السورية مقتل 5 مسلحين من قسد يوم أمس وإصابة 2 آخرين بجروح خطيرة في كمين مسلح على الطريق بين بلدتي الهول وتل حميس في المنطقة الخاضعة للاحتلال الأمريكي. وشهدت مناطق سيطرة قوات قسد عمليات اغتيال وتصفيات أسفرت عن مقتل المزيد من أفراد قسد خلال الأيام الماضية. حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. الجهاد الإسلامي ترفض المشاركة في الانتخابات الفلسطينية المترقبة بسبب المخاطر التي سترتكب عليها. السلطات الجزائرية تفرج عن عدد من معتقل الحراك قبيل الذكرى الثانية لانطلاق التعبئة الشعبية الواسعة. وبايدن يتوجه اتهامات جديدة لروسيا ويقول إنها تريد ضعف حلف الناتو والمشروع الأوروبي. من جديد أهلا بكم. أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي أن لقاء القاهرة جاء على خلفية عدم وجود خيار أمام الفلسطينيين إلا أن يخرجوا بموقف موحد مع الأخذ بالاعتبار الإدارة الأمريكية الجديدة. وشدد زياد النخال في لقاء متلفز أن الولايات المتحدة هي الراعي الأساس للكيان الصهيوني وأصبحت راعية لكل النظام العربي في المنطقة وتوجهه للتعايش مع الاحتلال. وأضاف أن الجهاد رفضت المشاركة في الانتخابات الفلسطينية المترقبة ليس فقط لأن مرجعيتها اتفاق أوسلو، ولكن بسبب المخاطر التي ستترتب عليها، موضحا أنه لا سبيل لفرض وقائع جديدة على الأرض بدون المقاومة. بدأت السلطات الجزائرية الإفراج عن عدد من معتقل الحراك المعنيين بقرار العفو الذي أقره الرئيس عبد المجيد تبون، وذلك قبيل الذكرى الثانية لانطلاق التعبئة الشعبية الواسعة. وأعلنت وزارة العدل الجزائرية أنه تم الإفراج عن 33 سجينا من معتقل الحراك لشمولهم بالعفو الرئاسي، وأن الإجراءات متواصلة بالنسبة للباقين. ومن بين المفرج عنهم عن سجن القليعة الصحفي خالد درارة الذي سبق أن صدر بحقه في سبتمبر أيلول الماضي حكم بالسجن عامين مع النفاذ. حول هذه التطورات في الجزائر عشية الذكرى السنوية الثانية للحراك الشعبي، نتوقف عند رؤية القيادي في حركة البناء الجزائرية يحيى مدني.
يأتي خطاب السيد رئيس الجمهورية في هذا الظرف بالذات استكمالا لمسار الإصلاحات السياسية والمؤسساتية، وتزامنا مع ذكرى اليوم الوطني للشهيد 18 فبري، وتزامنا كذلك مع الذكرى الثانية للحراك الوطني المبارك ذكرى تلاحم الشعب مع جيشه. وقد تضمن هذا الخطاب الذي جاء بعد عدة لقاءات جمعت السيد رئيس الجمهورية مع مجموعة من الأحزاب كان من بينها حزب حركة البناء الوطني، وثمنا عاليا ورحبنا بما جاء في هذا الخطاب من قرارات، سواء كان ما هو مرتبط بالجانب السياسي والمؤسساتي أو حتى في الجانب الاقتصادي والاجتماعي. رحبنا بالعفو الرئاسي على معتقلي الحراك، ونعتبره أنه يبعث السكينة والطمأنينة على مستوى الحركة السياسية والأحزاب التي تم استقبالها من طرف السيد رئيس الجمهورية طيبا اتفاق على هذه الخريطة التي كانت منتظرة، سواء حل المجلس الشعبي الوطني أو التعديل الحكومي. مطالب الحراك إصلاحات سياسية شاملة. الآن مطالب الحراك تأتي ضمن مسار سياسي ومؤسساتي طويل. الآن يتم تجسيد مطالب الحراك عبر هذه المحطات المؤسساتية. نعتبر بأن المؤسسات الشرعية أمر أساسي في تلبية مطالب الحراك. نحن نعتبرها بأنها خطوة موفقة للتطمين على مستوى الساحة، وانخراط أكثر رسالة للثقة أكثر وانخراط أكثر من الأوساط السياسية والمجتمعية في المسار الإصلاح. نحن نعتبره الإصلاح الدائم والمؤسساتي والإصلاح الحقيقي. لابد من مؤسسات منتخبة جديدة، سواء كان على مستوى المجلس الشعبي الوطني أو على مستوى المجالس المحلية المنتخبة باعتبارها المؤسسات التمثيلية للشعب الجزائري. نحن نعتبر بأن حل المجلس الشعبي الوطني، وبالمناسبة البرلمان الجزائري يتكون من غرفتين، المجلس الشعبي الوطني وما يعبر عنه بالغرفة السفلى، وعندنا كذلك مجلس الأمة. يعني ما سيتم حله أو ما تم حله هو المجلس الشعبي الوطني. إذن سيتم مباشرة القيام بانتخابات مسبقة، وهذه الانتخابات المسبقة سينتج عنها ممثلين جدد غير الممثلين الذين جاءوا في البرلمان السابق والممارسات السابقة في تدخل المال الفاسد والمال وتأثيره على العملية الانتخابية وتأثيره على الفضاء السياسي بصفة عامة.
قال الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل إن المنظمة الشغلية تتجه إلى الإضراب العام في القطاع العمومي، وأوضح نور الدين الطبوبي أن هذه الخطوة تهدف إلى الضغط لإنقاذ المؤسسات العمومية التي تعيش إشكاليات هيكلية ومادية خانقة بسبب فشل السياسات الاجتماعية والاقتصادية للبلاد خلال السنوات العشر الأخيرة، ودعا للوقوف صفا واحدا أمام محاولات إضعاف الدولة والتفويت في مؤسساتها العمومية التي تعرف تدميرا ممنهجا في الوقت الذي تواصل فيه النخبة السياسية مناكفاتها من أجل السلطة والسيطرة على مفاصل الدولة. اتهم الرئيس الأمريكي روسيا بمحاولة إضعاف حلف الناتو والمشروع الأوروبي، وأضاف جو بايدن في كلمته خلال مؤتمر ميونخ للأمن أن روسيا تريد تفويض وحدة الحلف، مشيرا إلى أن التمسك بسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها أمر حيوي لأوروبا والولايات المتحدة. كما زعم بايدن بأن روسيا تقف وراء هجمات إلكترونية في الولايات المتحدة والدول الأوروبية، مشيرا إلى أن رد مشيرا إلى أن رد الفعل على التحركات أمر بالغ الأهمية لحماية الأمن المشترك للولايات المتحدة وحلفائها. حول الملفات التي تم بحثها في مؤتمر ميونيخ والتي هيمن عليها موضوع الاتفاق النووي الإيراني، نتابع هذا التقرير.
ملفات شائكة وحساسة هيمنت على مؤتمر ميونخ للأمن، تصدرها النووي الإيراني ودور الصين وروسيا الدولي وجائحة كورونا. الرئيس الأمريكي جو بايدن قال إن بلاده مستعدة لإعادة الانخراط في المفاوضات مع مجلس الأمن الدولي بشأن برنامج إيران النووي، وستعمل بلاده مع القوى الكبرى بشأن أنشطة إيران التي زعم أنها مزعزعة للاستقرار. الملف الإيراني تناولته أيضاً المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، فأعلنت أنه ما زالت هناك فرصة للاتفاق وأنها ستعمل مع طهران عن كثب، لافتة إلى أن بلادها ستعمل لإحياء المفاوضات، مشيرة إلى اتصالها الهاتفي مؤخراً بالرئيس الإيراني حسن روحاني. واللافت أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون صاحب مبادرة الحل بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لم يأتي على ذكر الموضوع الإيراني، ربما لعدم تسجيل موقف يمكن أن يؤثر على وساطته. الملف الثاني في ميونخ والذي يمكن إدراجه أولاً في أولويات المؤتمر هو العمل على وحدة الصف الأمريكي الأوروبي في مواجهة النفوذ الصيني والروسي الذي يشكل التحدي الأكبر، فقد صدرت مواقف بلغ بعضها التهديد ضد هذين البلدين. فالرئيس الأمريكي شدد على وحدة الموقف مع أوروبا في مواجهة الخطوات التي تقوم بها الحكومة الصينية للتأثير على الاقتصاد العالمي، كذلك دعا إلى مواجهة ما وصفه بالتهور الروسي، معتبرا أن ذلك مهم جدا لحماية أمن الجميع حسب تعبيره. وجدد بايدن التزامه بحلف شمال الأطلسي وبمبدأ أن أي هجوم على عضو واحد في الحلف هو هجوم على الجميع. بدورها أكدت ميركل الاستعداد لبدء فصل جديد في الشراكة عبر الأطلسي مع واشنطن بعد تصدعها مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وأيدت مواقف بايدن فيما يتعلق بمواجهة الصين وروسيا. وذهب الأمين العام للناتو يانس ستولتنبرغ إلى اتهام الصين وروسيا بالعمل ضد النظام الدولي، وأضاف أنه يتعين على أوروبا وأمريكا الشمالية الدفاع عن النظام المستند لما أسماها القواعد الدولية. بدوره ركز الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال المؤتمر على كيفية التعاطي مع جائحة كورونا وعمليات التلقيح الدولية.
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه البالغ إزاء اندلاع أعمال عنف بالعاصمة الصومالية مقديشو، داعيا لضبط النفس والهدوء. وشهدت مقديشو مواجهات مسلحة بين القوات الحكومية وقوات موالية لكتلة المرشحين في سباق رئاسة، بعد أن اندلعت احتجاجات إثر محاولة بعض المرشحين التوجه إلى ساحة الجندية المجهول التي كان من المقرر عقد مظاهرات فيها دعت إليها الكتلة. المزيد تابعه في هذا التقرير.
معارك تستعر على وقع التوتر السياسي، تؤججها اشتباكات بين القوات الحكومية ومسلحين موالين للمعارضة، وسط إغلاق السلطات الصومالية شوارع العاصمة تزامنا مع انتشار أمني كثيف. عمت الفوضى العاصمة الصومالية مقديشو، وتردد في أجوائها أصداء الأعيرة النارية والصواريخ في قتال يقسم الجيش على أسس قبلية ويعزز قبضة المتشددين المرتبطين بالقاعدة.
نجوت مع عدد من المرشحين والمشرعين والمتظاهرين المدنيين من محاولة مباشرة للتخلص منا، إذ كان هناك أي شخص يشكك بأيديولوجية فرماجو السياسية الدكتاتورية فبإمكانها أن يفهم ذلك مما يحصل في الشارع.
وتفجرت شهور من التوتر السياسي على خلفية إجراء الانتخابات في البلد الواقع في القرن الأفريقي، ما دفع الأمم المتحدة لإصدار دعوة للتهدئة وضبط النفس. وحظت بعثة الأمم المتحدة في الصومال على إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة للمساعدة على خفض منسوب التوتر، وضرورة توصل الحكومة الفيدرالية والولايات إلى اتفاق سياسي بشأن الانتخابات. وتجاوزت الصومال مهلة نهائية كانت محددة لإجراء انتخابات بحلول الثامن من الشهر الجاري وهو موعد كان من المفترض أن يتنحى فيه الرئيس محمد عبد الله محمد الملقب فرماجو، ما أدى إلى أزمة دستورية.
الصواريخ التي أطلقوها باتجاهنا ضربت المطار وتسببت بدمار.
ولم تحظى الصومال بحكومة مركزية فعلية منذ عام 1991، ما أدى إلى عقود من الحروب الأهلية والفوضى التي غذتها نزاعات عشائرية. ولا تزال الصومال تدار بموجب دستور مؤقت، بينما تعد مؤسساتها على غرار الجيش بدائية وتعتمد إلى حد ما على الدعم الدولي.
عادت إلى الواجهة من جديد الأزمة بين تركيا واليونان بعد فشل التقارب والحوار بين البلدين، وترجع جذور الأزمة إلى الأطماع في ثروات بحر إيجا الغازية، حيث ترى اليونان أن الاستكشافات التركية تزيد من حالة التوتر، بينما تقول أنقرة أن من حقها البحث عن الغاز والنفط في هذه المنطقة. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
وسط توتر في العلاقة بين الجارتين تركيا واليونان وأفق حل لم تنجح مساعيها حتى الآن، تخطو أنقرة باتجاه يزيد الأزمة ويعمق الخلاف. أجواء حوار مهددة، والسبب سفينة استكشافية تركية في بحر إيجا، تراها اليونان بأنها تزيد التوتر.
بعد المحادثات الاستكشافية التي تمت بين تركيا واليونان، قامت اليونان بتنظيم مؤتمر في أثينا دعت إليه دول شرق المتوسط عدا تركيا وقبرص التركية. الحقيقة الذي حصل هو استفزاز مباشر من اليونان لتركيا، وتركيا شعرت أن هذا الفعل كان متعمدا، فكان رد تركيا بالبدء في عملية البحث.
الأطماع بالغاز هو ما يعمق الأزمة هنا. أنقرة تبحث في ثنايا البحر عن ثروات تقول أنها من حقها، فيما ترى اليونان ويساندها الاتحاد الأوروبي بأن تركيا تنتهك المياه الإقليمية ومياه جارتها في خطوات صنعت أزمة مع أثينا وعلاقة متوترة مع دول الاتحاد.
بالتأكيد استئناف تركيا لعملية البحث والتنقيب، وخاصة بعد مرور أقل من شهر على المحادثات الاستكشافية التي جرت بينهما، سيعقد الأمر أكثر، وسيكون هناك صعوبة في إيجاد حل دبلوماسي لهذه القضية، وخاصة أن تركيا تنقب على النفط دون أي دعم دولي، لا من الاتحاد الأوروبي ولا من الولايات المتحدة الأمريكية. فبالتالي مشكلتها ستكون ليس فقط مع اليونان، بل مع الاتحاد الأوروبي أيضا ومع الولايات المتحدة الأمريكية.
سفينة الأبحاث التشمي التركية، وفي خطوة فاجأت الجارة اليونان، تجري مسحا بحريا يستمر حتى 2 مارس في منطقة بالمياه الدولية لدى البلدين مصالح محتملة فيها، وهو ما دفع الحكومة اليونانية وعلى لسان متحدثها بتقديم شكوى مباشرة لتركيا احتجاجا على الخطوات الأحادية.
كلما اقتربت الجارتان تركيا واليونان من الوصول إلى أجواء إيجابية في طريق الحل، تعود الأمور إلى مربعها الأول بسبب استفزازات تراها الجارة، وهي خطوات تعيق الحل وتعيق الوصول إلى أفق تسوية بين البلدين في ظل مطامع في البحر تصنعها أنقرة.
وجهت الولايات المتحدة تحذيرا للصين من استخدام القوة في مياه بحر الصين الجنوبي، مؤكدة أن الحملة الحازمة التي تقودها الصين في المياه المتنازع عليها غير شرعية. وعربت الخارجية الأمريكية عن قلقها بشأن تشريع جديد قررته الصين، ويجيز لقوات خفر السواحل التابعة لها استخدام أسلحة ضد السفن الأجنبية التي تدخل مياهها بشكل غير قانوني، لافتة إلى أن النص الصيني يشير بقوة إلى أن هذا القانون يمكن استخدامه لترويع دول مجاورة بحرا لجمهورية الصين الشعبية. أحبتي الكرام، بهذا وصلنا إلى نهاية الحصاد، والتذكير بعناوينه المهمة. مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يبدأ اليوم زيارة لطهران لإجراء محادثات مع المسؤولين الإيرانيين. القوات اليمنية تحقق انتصارات جديدة في مأرب وتطرد مرتزقة العدوان السعودي من عدة مناطق. والحشد الشعبي يقتل ما يسمى بوالي الطارمية والمفتي الشرعي لداعش في كمين شمال بغداد. وللمزيد من أخبار الشؤون الإيرانية والعربية والدولية زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.net. شكرا لحسن إصغائكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 9 مساء حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك بطول 41 مترا وبذبذبة قدرها 7310 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 6 حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 31 مترا وبذبذبة قدرها 9530 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 2 بعد الظهر حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 12 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 6:50 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 23 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. نرجو لكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تمثيلية الإذاعة.
بزوغ الفجر،
الحلقة 29. ترجمها إلى العربية مصطفى محمود، الهندسة الصوتية مشجان خسروجردي، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه: كل القوى تعجز عن الصمود أمام قدرة الشعب العظيمة، وإن كل ما لدينا هو من هذا الشعب المسلم الذي حقق هذه الثورة بنداء الله أكبر. الغليان الشعبي يصل أوجه في الأيام التي سبقت بزوغ فجر انتصار الثورة الإسلامية في إيران، وصفحات التاريخ ما زالت مشرقة بالتضحيات الجسام الذي قدمته العوائل الإيرانية المسلمة من أحبتها فداء للدين ولانتصار الثورة الإسلامية بقيادة العالم الرباني الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه. وتابعتم من خلال حلقات هذا المسلسل التمثيلي مستمعين بزوغ الفجر أحداثا عائلية امتزجت بالمواقف السياسية التي فيها كان الفكر الإسلامي ولا شرقية ولا غربية هو هدف الجماهير التي آمنت بقيادتها الإسلامية وبرشادة قائدها المفدى الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه والمخلصين من أبناء هذا الوطن العظيم الذي ثمن صمود هذا الشعب الأبي، أنه قال: انتصار الثورة مرهون بكل أبناء الشعب. تابعتم أيها الأحبة في الحلقة الماضية الزمن الصعب لقرار محمود ولنشاطه السياسي الذي كان يتمناه في أن يكون في ركب الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه في منفاه، وكذلك تابعتم الوصية الثمينة التي كان يوصي بها لأخته مريم ولزوجها مصطفى في المحافظة على الوثائق والأسناد التي تحوي أسماء الشهداء والمعتقلين في زنزانات القمع الشاهنشاهي، وذلك لكي ينقلوها إلى الأجياء كي تكون هذه الأسماء لامعة وخالدة في سجل صفحات الثورة الإسلامية ولتكن وصمات عار في جبين التاريخ القمعي الشاهنشاهي. غادرنا الحلقة الماضية أيضا وقبل نهايتها الهجمة القمعية لجمشيد ولأزلامه لمنزل محمود ومريم القديم ومدى غضبه لمغادرتهما المنزل، وكذلك كشفنا العنجهية والمواجهة الشرسة التي كانت له للغضب الشعبي للجيران في المنطقة عندما علموا أنه قاتل للحاج عبد الله الحسيني. ترى كيف ستدور الأحداث في حلقة اليوم، وسنكون مع مصطفى ومجتبى. نستمع معا.
هيا تفرغوا بسرعة ولا تزيدوا الطين بلة، هذا هو آخر تحذير لكم، وليس هناك بعد الآن من إطلاقات هوائية. انظروا جيدا، كل فوهات البنادق مصوبة نحوكم. إن أنتم تحبون أنفسكم عودوا من حيث أتيتم، عودوا من حيث أتيتم، وإلا
أين سعيد وأحمد يا مجتبى؟
إنهما في طريقهما إلينا من ساحة فردوس، أي إلى جامعة طهران.
لقد غيروا معظم القادة العسكريين، وأنني أعرف جيدا ذلك المقدم، فهو ينفذ ما يحذرنا به.
هيا عد إلى مكانك، هيا عد، هذه المفرقعات لا تنفعكم ولا تخيفنا، إذا عودوا حيث أتيتم، عد أيها الولد، عد.
الله أكبر، الله أكبر،
لا تتحامق يا ولد، فسأطلق النار عليك إن اقتربت أكثر.
صوبوه، صوبوه، صوبه الأوكار.
إلى أين أنت ذاهب يا مجتبى؟
لمساعدتي.
مهلا يا ولد، مهلا.
ماذا تقول يا مصطفى؟
انظر، نحن لا نستطيع فعل شيء، ولو لم نقدر على دخول الجامعة سنهزم جميعا. أرأيت؟ إنهم ضربوا ذلك الذي حب لمساعدة الجريح.
اللعنة، يبدو أنهم جاءوا لإبادة الجميع.
هيا تحرك يا مصطفى، هيا.
إلى أين؟ ها؟
قلت لك لو لم نستطع الدخول إلى الجامعة إنهم سيقتلوننا جميعا. أمور، إنهم سيقتربون من الجامعة، هيا تحرك، هيا. إلى أين تنظر يا مجتبى؟ السلاح بيد أحمد، لو كان هنا لرميت ذلك القائد برصاصة في رأسه. أيدينا خالية ولا نقدر على عمل شيء. احذرهم يا رجل. ظني كان صحيحا، إنهم يريدون إغلاق باب الجامعة.
مجتبى يا أخي مجتبى،
اذهب إلى الجامعة.
لما تهدي يا ولد؟ هيا ناولني يدك.
لما تهدي يا رجل؟ هيا ناولني يدك.
قلت لك اذهب يا مصطفى، أنا سأظل هنا بجنب هذه الشجرة.
كيف لي أن أذهب دونك؟ ليس مهما، فسأهتم بك. أجد، كن قويا، فهذه ليست المرة الأولى.
نعم، ألا ترى كيف أنني أصبت؟
كن قوياً،
أشعر بحرقة فيك.
كن قوياً يا رجل، بالله عليك كن قوياً وتحمل.
لا فائدة بذلك. هم هذه المرة قد أصابوا في إطلاقاتهم.
خلف الجامعة يوجد مصاب. مجتبى،
اذهب
يا أخي مجتبى،
اذهب قبل فوات الأوان، فهناك
مجتبى
من ينتظرك.
مجتبى،
هناك من ينتظرك
يا مجتبى.
أعلن الحاكم العسكري في طهران أن ساعات التجوال قد تقلصت منذ هذا الصباح. وأضاف قائلا إن تفاقم الأوضاع الفوضوية نتيجة أعمال الإرهابيين في طهران هي التي أرغمتنا على زيادة ساعات منع التجوال. والآن استمعوا إلى طائفة أخرى من الأنباء.
لو يستمر الوضع بهذه الصورة فإننا في الأيام القادمة لا نستطيع التسوق وشراء حاجياتنا اليومية.
تفضل يا أخي، تفضل واشرب الشاي.
شكرا. ماذا عنك؟
لست أرغب فيه الآن، حتى أنهم لم يرحموا ببيتنا.
عجبا،
لقد حطموا الأشياء التي كانت ذكريات لنا عن أبوينا
رحمة الله عليهما.
رحمة الله عليهما. كما أن أحد شباب الجيران قد أصيب برصاصة رجال الشرطة، أليس كذلك؟
وهل مزقوا ألبوم الصور؟
ماذا عن الشاب الذي جرح؟
يبدو أنهم أخذوه لأحد المشافي.
إلى أحد المشافي؟ لقد سمعت أنه مات في الحال، لأن جمشيدا صوبه في قلبه.
ترى لما تسألينني وأنت أعلم مني يا مريم؟ مما سمعت الخبر؟ هل أخبرك به مصطفى؟
حينما كان يخبركم به سمعت صوته. ترى لماذا كذا تتعاملان معي؟
لا إله إلا الله، لأنك أختي يا مريم، لأنك تحملت الكثير من الأسى، ولهذا ترينني لا أخبرك بالمزيد من هذه الأحداث الموجعة كي لا أزيد في الطين بالله.
عفوا يا أخي محمود، فخلال مدة قصيرة جدا فقدنا أبوينا. نعم، والآن قلقة أيضا عليك وعلى مصطفى. ترى ماذا يريد منا هذا اللعين جمشيد؟ ليتني كنت قتلته بيدي في اليوم الأول الذي دخل بيتنا.
قلت لك يا مريم مسبقا إنه دمية بيد أسياده. هل تعلمين كيف قتل أبوه؟
كيف قتل أبو جمشيد؟
أبوه،
كنت أتصور أنه مات في فراش المرض.
إذن اسمعي جيدا. في عام 1963 كنت بمعية أبي حاضرا في ساحة أرك، أي في حوادث الخامس من حزيران.
نعم أتذكر.
كان الناس يقفون في جانب والشرطة في جانب آخر. كنت أمسك يد أبي بقوة، وقبل أن يتفاقم الوضع وتحدث تلك الأوضاع المؤسفة، تقدم شاب في العشرين من عمره إلى قائد الشرطة الذي كان حاضرا هناك، قال مخاطبا إياه بعد أن فتح أزرار قميصه: هيا ارمني بسلاحك هذا. إلا أن ذلك الضابط قال له مرة واحدة فقط: عد إلى مكانك. ولم يعد، وبقي صامدا في مكانه. وبعد لحظات سمعنا صوت الرصاص.
طيب.
فسقط ذلك الشاب على الأرض.
هل كان ذلك الضابط أبا هذا القذر جمشيد؟
لا لا، بل إن أباه كان شرطيا بسيطا. أجل، إنه كان حاضرا هناك، ولكنه ما إن رأى ذلك المشهد المفجع حتى رفع مسدسه وقتل نفسه في الحال.
أتقصد السيد أصغر؟
لا أدري ماذا خطر بباله في تلك اللحظة، إلا أن الأهالي أقاموا حفل تأبين كبيرا له. لا أعلم، ربما أثرت فيه حادثة قتل ذلك الشاب. مهما يكن، فلا ريب أنه فضل الانتحار على توجيه رصاصات سلاحه نحو صدور الناس الأبرياء.
ترى كيف يمكن أن يكون هذا الوغد من ذلك الرجل النبيل؟
إن البشر دوما في مهب رياح الخير والشر، وأمام التضحية والفداء والإيثار، وكذلك الجشع والعفو والصفح.
نعم،
إن والد جمشيد ربما بعمله ذاك لم يكن يحب الذل والهوان، إلا أن دائرة الشرطة وفي المقابل قطع عنه مرتبه الشهري وكل استحقاقاته. فجربت عائلته حياة البؤس والشقاء. إلا أن والدي وعددا آخر من الذين كانوا يعرفون المرحوم السيد أصغر هبوا لمساعدة العائلة.
هكذا
دعك منه، وما كان سمعته مني إلا لأثبت لك ما قلته قبل قليل من أن جمشيد هو الآخر أحد ضحايا هذا النظام الفاسد والعفن.
أنا لا أعي ما تقول يا أخي.
يا مريم، لقد اعتبر جمشيد مساعدة أبي والآخرين لأسرته استهانة كبرى بحقها.
حقا؟
أجل، حاول جمشيد أن يرفع من شأنه بشتى السبل والحيل لأنه كان كفأ، وأخيرا حصل على وظيفة في إحدى الدوائر الحكومية، إلا أن الشعور بالدونية التي خلقها لنفسه لم تدعه وشأنه، فأصبح لا يفكر بالثمن الذي يدفعه من أجل الوصول إلى المكانة التي كان يتوخاها الجشع والطمع. إن دمولشني صار من أجل الوصول إلى المكانة التي كان يتوخاها. الجشع والطمع هو الطريق الذي اختطه في حياته، خاصة بعد الاستهانة التي تحملها منك.
أتقصد أنني المذنبة يا محمود؟
لا لا، بل أردت أن أوضح لك أن الكل يختار طريقه. إنني اليوم أشعر بالألم يعتصر قلبي، وذلك بعد رحيل أبوينا في فترة وجيزة، إلا أن الطريق الذي بدت اليوم أسلكه لا رجعة منه، رغم أنه سبيل صعب وشاق. إنه سبيلي وكذلك سبيل مصطفى.
لما تخبرني بهذا كله يا أخي؟
لأخلق فيك روحا صابرة حليمة زكية، حتى لا تجعلي مصطفى ترتجف قدماه قيد أمولة في هذا الوادي الشقي.
أنا؟
يا مريم، من الآن فصاعدا ستكونين خير معين لمصطفى.
سأبذل قصارى جهدي، لكن لست قادرة على ألا أقلق عليه وعليك.
إنه لكلام عسير قوله. أنت اليوم زوجة رجل مجاهد ومكافح، إذن لا يمكن التهرب من حوادث الدهر والقضاء والقدر.
أعلم ذلك، لكني لست بامرأة قوية وصامدة.
بل أرى فيك القوة والصمود، وإلا كنت تختارين لنفسك حياة أخرى ملؤها الراحة والرغد، فأنت اليوم تشبهين أبي في حياته.
السلام عليكم. السلام.
وعليك السلام. وعليك ما السلام. بك يا مصطفى؟ لما أراك مضطربا؟
كنت أركض الطريق كله.
مجتبى، مجتبى، أين مجتبى؟ هل كانوا يطاردونك؟
لا أدري.
ما بك يا مصطفى؟ قلت ما بك يا مصطفى؟ قل.
لا شيء، الفوضى همت الجامعة.
أجل أجل، ولكن كانت تلك عند الظهر.
إنهم لم يرحموا أحدا.
يا إلهي،
لم يرحموا قط، لا المرأة ولا الرجل ولا الصغير ولا الكبير.
يا إلهي
مصطفى،
ماذا حدث يا مصطفى؟ قل.
لقد قتلوا مجتبى.
ماذا قلت؟ قتلوا
مجتبى. لقد استشهد مجتبى.
يا إلهي، رحمك يا رب، رحمك يا رب، لعنة الله عليه.
تمهلي يا مريم.
اللعنة.
ماذا؟
تمهلي يا مريم، دعيه لوحده، دعيه في باحة البيت. إنا لله وإنا إليه راجعون.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
إنا لله وإنا إليه.
Thank you. أنت واثق منه؟
أجل، إنه هو الوقت. لحظات وسترى جسده بأم عينيك سيدي.
ألم تستطيع القبض عليه حيا؟
بعد الفوضى العارمة أمام الجامعة وجدته عند إحدى الأشجار هناك.
هل عثرتم على شيء منه؟
قبل نصف ساعة جئت به إلى هنا، ومن ثم اتصلت بك سيدي. أنت نائم يا دكتور؟
مرحبا سيدي.
أين هو ذاك؟
ماذا؟
أين ذلك الشاب الواغد؟
إن المهندس يريد زيارة مجتبى لطفي.
نعم نعم، معذرة، لاحظ كيف أننا منشغلون هذه الأيام.
أولم تتصل بأحد؟
ماذا؟
أهو في ثيابه؟
نعم نعم سيدي، الجنازة سالمة، أسلمها لك. هذا هو، تفضل سيدي.
أخرج الصندوق أكثر من هذا، لن أتحمل رؤيته. هيا ضعه على هذا السرير.
سأقوم بالواجب سيدي، هيا ساعدني يا دكتور، هيا.
دعني أولا أقرب السرير منه.
حسنا، وما شأني أنا بجنازتي أيها المعتوه؟
سيدي هيا واقترب وساعدني.
أنا قادم إليك يا دكتور، هيا.
هل يمكن أن نعثر على دليل من هذا الجسد؟
تفضل سيدي، إنها أمانة بيدك.
هل فتشت جيوبه؟
أترى كيف أن المسكين حار جسده؟
سيدي لم أمسه قط.
فتش جيوبه.
أمرك سيدي. انظر سيدي كيف أنه كان يحمل هذه المدية في جيبه، وهذه مسبحة كانت في أحد جيوبه.
والآن فتش جيوب سرواله.
نعم سيدي، هذه إحدى المنشورات،
دعني أراها.
تفضل.
اللعنة، إنه لا يحمل شيئا ينفعنا.
سيدي لا شيء في جيوبه سوى هذه التي شاهدتها.
ما ذاك الذي سقط على الأرض؟
ما هو سيدي؟
إنكم لا تهتمون بالواجب أبدا.
إنه من دين ورقي سيدي، تفضل.
لأنه يحمل رقم هاتف.
رقم هاتف؟
هيا تحرك يا لعين، فهذا الرقم يدلنا على المكان الذي نبحث عنه.
نعم سيدي.
لما أراك واقفا يا معتوه، هيا تحرك.
أمرك سيدي. نعم.
يفقد السافاك ومسؤوليهم أعصابهم وثقتهم بأنفسهم، وهم يهزمون نفسيا أمام الغليان والصمود الشعبي، وطريق النصر يعبد بأجساد الشباب الجامعي ويستشهد مجتبى مع الآخرين. ولكن لفراق هؤلاء الأحبة وقع آخر في النفس المؤمنة بقرب الانتصار وبزوغ فجره الصادق الجديد. حتى الحلقة الأخيرة والثلاثين من هذا المسلسل، نستودعكم الله والسلام عليكم.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، أمير فوزي، مصطفى رجاء، ميسوم شولي، سعدية الشيبي، محمد الأعرجي، ومنار عبد الجبار. بزوغ الفجر من إخراج كريم حسن.
الله أنا أريد وأنت تريد والله يا